عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد لله بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسألي إن فقيه ديننا وإن يعلمنا ما يفقه ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، فاتقنا يوم العرض عليه، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا ويصلا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى ما زلنا نسترسل في الحديث عن هذه السلسلة التي عنونا لها كيف تقرأ قلما. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع تفسير القرطبي، وقد حدثنا عن هذا الرجل وقلنا إنه بإيجاز شديد تستطيع أن تقول عنه إنه موسوعة من موسوعات العلم. وهذا الرجل في مقدمة تفسيره هذا والذي نحن بصدده قد اشترط على نفسه شروطا، وبين أنه في هذا التفسير سوف يتبع الخطوات ويلتزم الشروط. وقلنا ينبغي أن ننظر في التفسير حتى نرى أهو وفى أم لا. ومن خلال ما قرأناه في المقدمة لو ثبت أنه قد التزم بما خط بيديه وبما أخذه على نفسه فلن نجد أفضل ولا أحسن من أن نقرأ هذا التفسير لو أن صاحبه التزم بكل ما كتب وبكل ما أخذ عن نفسه. ولذلك في اللقاء الماضي بدأنا نتتبع لهذا التفسير ونحن نغوص فيه ونقف مع مسائله وما كتب فيه لنرى أهو وفى أم لا. وأعتقد أننا في اللقاء الماضي استطعنا أن ندرك بجلاء ووضوح أنه حينما كتب أنه سيلتزم بنقاط معينة تتبعنا بعضا منها بحيث ما اتيح لنا في اللقاء الماضي، فوجدنا أن الرجل قد وفى وما حاد عما قال. ومن النقاط التي أخذها على نفسه أنه سيتكفل بالرد على أهل الزيغ والضلالات. وبدأنا نقف مع هذه النقطة لنرى أوفى فيها أم لا. وقلت لحضراتكم أهل الزيغ والضلالات كل فرقة وكل طائفة ابتدعت القول وخالفت بقولها أهل السنة والجماعة، وخالفت ما أجمع عليه العلماء أحيانا ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصا صح. وقلنا من هنا سنقف مع أهل الزيغ والضلالات لنرى من هم أولئك الذين تصدى لهم القرطبي، بعد أن عرفنا قاعدة من هم أهل الزيغ والضلالات، لأنه في بعض الأحيان هناك من أهل الزيغ والضلالات من يعكس الأمور
قد يحكم على أهل السنة والجماعة بأنهم أهل الزيغ والضلالات ويقول أنا سأتصدر لهم، فهناك من يعتقد في هذا فرعون وحاشية فرعون لما حكم على موسى بأنه من المفسدين، فكان يرى أن موسى هو المفسد. فقلت لكم تعالوا لنرى هل هو فعلا تصدى لأهل الزيغ والضلالات بحق أم لا. وقسمنا هؤلاء وقلنا إن أول فرقة نود أن نقف معها أولئك الذين سموا أنفسهم بالصوفية، وظهرت منهم بدع وخزعبلات وأقوال وأفعال لا تتعلق بهذا الدين ولا تتصل بها ولا تتصل به، بل هناك من أفعالهم وأقوالهم ما هو كفر وشرك بالله يقينا، ما فيها جدال وما فيها نقاش. فبدأنا في اللقاء الماضي نرى هل القرطبي كان يتتبع أهل التصوف ويرد على زيغهم وضلالهم؟ رأينا أنه ما تعرض لآية لهؤلاء فيهم تأويل باطل وتحريف وزيغ وضلال إلا وتعرض لهم وصدر القول بقوله الجهلة من الصوفية أو أهل الزيغ من الصوفية أو أهل الضلال. ورأينا في اللقاء الماضي عدة مسائل وقف معها وتصدى لها ووسم هؤلاء بأنهم أهل جهل وضلال. واليوم نستكمل الحديث والمسيرة مع القرطبي وهو يرد على أهل الزيغ والضلالات. من هذه الآيات التي ما فات القرطبي أن يتصدى لهؤلاء في أقوالهم الباطلة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف لنتخذن عليهم مسجدا. وحقيقة الأمر هذه الآية تعتبر من وجهة نظر أهل التصوف وهم عباد القبور وليس عبادا لله رب العالمين كما يزعمون، يتخذون هذه الآية ركنا ركينا فيما يفعلونه من بناء المساجد على القبور وخاصة على قبور الصالحين كما يزعمون، ثم يتبركون بها ويتوسلون بأصحابها ويتخذون أصحابها وصائت فيما بينهم وبين الله رب العالمين. ودليل في هذا كما قلت هذه الآية، قالوا بنص القرآن، القرآن يقول وهؤلاء كما وصفهم القرآن هؤلاء فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى، فكانت النتيجة أنهم فتية امتدحهم الله وصفهم بأنهم أهل تقى وصلاح، فجاز لقومهم أن يتخذوا عليهم مسجدا، واتخذوا هذه الآية ذريعة لما يقعون فيه والآية منهم براء. أولا كما قلت لعدة وجوه ذكرت في ثناء كلامي وأنا أحدثكم في كثير من المرات بعضا منها، قلت أولا هذا الكلام حكاية قول، وحكاية القول في لغة علم الأصول لا يمكن أن تكون شرعا، لا يمكن أن تكون شرعا، الشرع ما جاء بأمر أو نهي أو فعل من المشرع. أما القرآن فهو يحكي حكاية قول، بعض الناس في هذه الواقعة قالوا كذا، فهل أخبرنا أن هذا شرع؟ هذا أمر لم نخبر أنه شرع. طب هل أنه شرع؟ هل أنه شرع؟ هل هذا الشرع نحن ملزمون به؟ هل هذا الكلام كان في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في حق صحابته أو في حياته أو كذا أو كذا أو كذا؟ إنه حديث عن أناس كانوا في الزمن الماضي، أناس كانوا في الزمن الماضي، والله يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا الكلام لا يصير ملزما لنا، والقاعدة معروفة شرع من قبلنا لا يمكن أن يكون شرعا لنا إلا إذا أقره ديننا. وفي تعبير آخر عند بعض أهل الأصول، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد به ناسخ. بعض الأصول يرى أنه لا يكون شرعا لنا إلا إذا أقره شرعنا ونص عليه، والبعض الآخر يقول هو في الأصل يصير شرعا لنا ما لم يرد به ناسخ. وإذا أردنا أن نطبق كلا الأمرين على هذه الحالة، فشرعنا فيه ما نسخ هذا، وشرعنا فيه ما لا يقر هذا. وإلا كما قلت لكم، لما جلس معي أحد هؤلاء الجهال يصر أن هذه الآية ما دامت قد جاءت في القرآن فهي ملزمة لنا، فقلت له بالحرف الواحد: ألم تذنب؟ قال: كلنا يذنب. قلت: وماذا تفعل؟ قال: أستغفر الله. قلت له: لا يكفيك هذا، أذنب؟ قال: نعم. قلت له: إذن ينبغي عليك إذا أردت أن تتوب أن تقتل نفسك. قال: من الذي قال هذا؟ قلت: الله يقول: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. قال: هذا في حق قوم موسى. قلت: سبحان الله العظيم، كما قلت لا أسير على قاعدتك، ألا أسير على قاعدتك؟ شرع من قبل لا يلزمني إلا إذا ألزمني بذلك شرعي. شرعي. فهذه الآيات كما تقول هذا في حق قوم موسى، أنا أقول لك هذا في حق أصحاب الكهف، فلماذا جعلته شرعا للا؟ فلماذا؟ فطبعا هم لا يملكون إلا الصفصفة، ولا يملكون إلا الجدال بالباطل. ولكن لنرى ماذا كان موقف القرطبي وهو يفسر هذه الآية، وكيف تعرض القرطبي لهؤلاء الجهال، وبين بالأدلة القاطعة ما هم فيه، ما هم عليه من ضلال ومن بدع لا تتصل مع الدين أو بالدين بشأنه. ماذا قال القرطبي؟ القرطبي يقول إن هذه الآية لينشأ عنها عدة مسائل، ونتخذن عليهم مسجدا فيها عدة مسائل، منها مسائل كما يقول هو، وتنشأ منها مسائل ممنوعة وجائزة. يعني هذه الآية هنأخذ منها أمور هي جائزة لنا وأمور هي ممنوعة لنا. فيقول أول شيء بقى، فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها، يبقى في ثلاث أشكال بتتخذ: بناء مسجد على قبر، أو الصلاة في داخل الحجرة اللي فيها القبر كما يفعل بعض الجهال ويعتقدون أن الصلاة تكون أكثر قبولا ها هنا، مع أنها تكون أبعد عن القبول ها هنا. يبقى فاتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها، يبنى على قبر زي ما بيعملوا بقى المقصورة والصرادق واللي بتشوفوه ده، الكلام اللي بتشوفوه جوه ده مش عارف بناء من حديد والكلام الطويل اللي بيحصل ده، إلى غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع ولا يجوز. نص البخاري إن كل ده إيه؟ ممنوع ولا يجوز، سواء هتبني مسجد، سواء هتصلي هناك، سواء مش هتبني مسجد، مجرد حتى بناء يحدث على القبر حتى ولو لم يكن مسجدا. هذه الامور الثلاثه من خلال السنه ومن خلال شرعنا هي ممنوعه رغم انف الجهال. اسمع بقى بيقول ايه. احنا اتفقنا ان مما اشترطاه القرطبي على نفسه انه يدعم القول بالدليل، ويذكر اين هذا الدليل وما درجته صحته. اتفقنا على هذا. قال القرطبي ملتزم تماما، فهو بيقول لما روى ابو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها السرد. سرد هذا لفظ الحديث. قال الترمذي وفي الباب عن ابي هريره وعائشه، يعني فيها حديث بنفس هذا المعنى، وردت عن مين؟ عن ابي هريره وعن مين؟ وعن عائشه زي ما حدث ابن عباس. وحديث ابن عباس حديث حسن. حديث اللي قدامك ده حديث ايه؟ حسن. الحسن نوع من انواع الصحيح، ان كنت تعرف وان كنت لا تعرف تعرف. تمام. يبقى دي اول دليل على انه لا يجوز لا اتخاذ مساجد ولا سرج على الايه على القبور. السرج اللي بتبقى بتتخذ من الحديد وما شابه ذلك, اي بناء يبنى القبه والكلام الفاضي اللي بيعملوه ده. وروى الصحيحان, صحان اللي هم ايه البخاري ومسلم, كل ده بقول لك هو ملتزم برضه بقاعدته, لان مش بعد كده احنا محتاجين بعد كده نضرب امثله ازاي بقى بيرسل الاحاديث الى مظنها ويعلق عليها الامثله قدامه كده. وروى الصحيحان بخاري ومسلم طبعا عن عائشه ان ام حبيبه وام سلمه ذكرتا كنيسه راينها بالحبشه فيها تصاوير لرسول الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, تصوير بيعملوها العيسى بن مريم والعذراء والحاجات اللي بيشوفوها دي, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور, اولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة. ولذلك اي واحد بيعمل هذا هو متشبه بهؤلاء والعياذ بالله, هو متشبه بهؤلاء والعياذ بالله, ويصدق على نفسه شوف اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. يا اخي الله قال وان المساجد ايه لله, بس خلاص انتهت بقى. قلت لي فيه بعد ما روى الحديث بيقول لك لفظ مسلم, يعني الحديث بهذا اللفظ موجود فين؟ صحيح مسلم, هو موجود في البخاري بس في اختلاف في بعض الالفاظ لكن بهذا اللفظ صحيح مسلم. قال علماؤنا وهذا يحرم على المسلمين ان يتخذوا قبور الانبياء والعلماء مساجد. وروى الائمه عن ابي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. حديث دفين نظر مسلم في صحيحه, اي لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليها او اليها كما فعل اليهود والنصارى فيؤدي الى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الاصنام. وده ولله الحمد حاصل, يعني افتتان كثير من المسلمين بالقبور وما فيها ادى الى انهم اصبحوا يلجؤون الى صاحب القبر ولا يلجؤون الى الله رب العالمين. وبتسمعوا بتشوفوا يبقى تعبان وعايز يقول يا بدوي, بيطلب العلم ان هو اللي يقومه, عايز يزق عربيه مدد يا حسين هو بيزق, عايز مش عارف ايه, زي ما بتشوفوا بتسمعوا ويروحوا يقبلوا الاعتاب ويقبلوا الحجاره ويقبلوا الحديد ويتوسلوا هناك, يعني والعياذ بالله مصائب في هذا الدين. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك وسد الذرائع المؤدية الى ذلك, فقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. اشتد ايه غضب الله, وما يجيش بقى كل مصلح, ما هو قبر النبي اهو يا ابن النبي اللي هم يعملوا كده. النبي لما اخبره يعني بيسألوا طيب يعني يا رسول الله اذا مت فاهمتنا فين؟ قال ان الانبياء يقبرون حيث يموتون, ولما مات مات في حضره عائشه, ودفن في حضره عائشه, وابو بكر دفن في حضره عائشه, وعمر دفن في حضره عائشه في عهد الوليد بن عبد الملك ولا مروان بن عبد الملك, لما عملوا توسيعات المسجد دخلوا حضره عائشه داخل المسجد, فكان هذا من صنع بني اميه وليس من صنع رسول الله ولا صحابته. فهو اللي قال كده ولا قال لهم اعملوا كده ولا نص على هذا, بل حذر من هذا حتى وهو يموت صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم اياكم ان تتخذوا قبري وثنا يعبد, اياكم ان تتخذوا قبري عيلة. وانا قلت لكم السعوديه تباركت هذا الامر وقاطع حراس داخل المسجد امام المقبره اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والمقبره اللي فيها عمر والمقبره اللي فيها ابو بكر, ولو هناك فعلا راجل ده ايه يجي يمسح في حديد ولا يقبل اعتاب يضربوه بالبلغ بالبلغ, ويقوم يا جاهل يا حمار اللي ما تفهمش. هو بيستكمل فيقول وروى الصحيحان عن عائشه وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصه له على وجهه فاذا اغتم بها كشفها. نزل يعني نزل به المرض والبلاء, عن وجهه، فقال وهو كذلك وبيموت. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فأجل وقع في اللي وقعوا في وقعنا، لانه قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعن ايه سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراع، حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. كل شيء في عبادتنا وفي عاداتنا وفي تقاليدنا، كل حاجة دلوقتي بنقلب فيها الغرب، في العبادة دور العبادة بقينا بنقلب الغرب، زخرف الكلائس والمش عارف ايه، بدأنا احنا نزخرف الايه الكلام، يبلغوا في الابنية بقينا ببالغ في الابنية، حتى في عبادتنا وفي عاداتنا وتقاليدنا بدأوا يحرقوا شعورهم زي الجديان، ثلاث اربع شبابنا ماشيين زي الخرطان والجديان في الشارع، مش عارف اضيف من تحت وسيب لي فوق، ايه يا اخويا اقول لك كابوريا. طيب لسه ما هنشوف، رقصوا على دماغتهم، رقص الخايبين عندنا على دماغ نساء ومتعرف نسائنا شبر شبر وذراع ذراع، نسأل الله السلامة. وروى مسلم عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. شوف بقى بيعملوا ايه دلوقتي، يقول لك مش عارف بتاع مين اهدى مقصورة من الذهب عشان تتحط مش عارف على قبر ايه، كلام فاضي شغل جهلة. وخرجه ابو داود والترمذي ايضا عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان يبنى عليها وان توطأ. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وروى الصحيح عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي بن ابي طالب الا ابعث على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا قصته ولا قبرا مشرفا الا سويته، وفي روايه ولا صوره الا طمستها. ولذلك هم ضاره بداوا يقدسوا التماثيل، واحنا بدانا هنا نقدس طاف المدينة العامة والبلاد اللي يزوروها وتكون دي ثروة قومية، ويهتم بالتمثال أكثر ما يهتم بالبني آدم والله. يعني أعلم علم اليقين في الزريات قالوا الحقوا مش عارف مناخير أبو الهول اتعورت بقى فيها واوا، قامت الدنيا ولم تقعد الميزانية مش عارف كام ألف اتكلموا عنها في الجرائد عشان يصلحوا مناخير سعادة تمثال أبو الهول. والبنادين كانوا نايمين في الشوارع، الشوارع قمة الجهل والغباء والتخلف والشرك بالله. تمام؟ وبدأ بقى يعني انا لا اريد ان اصيب في هذه المسألة، لكن ذكر فيها كثير وحد خطير جدا من الأدلة كلها بترد وبتندد بوضع قبور في المساجد والمساجد في القبور وما شابه ذلك، بل حتى يتطرق لمسألة خطيرة جدا بعد كده اللي هي طيب لو بني مسجد على قبر او مسجد كان في داخل القبر ايهما يزال، المسجد ولا القبر؟ وكلام في منتهى الخطورة. لكن انا اللي انا عايز اقوله طبعا من قراد يستجيب فليستجيب، لكن احنا بندي مثال ان الرجل في هذه المسألة وفى ولم يتركها تمر هكذا، بل تعرض لزي ولضلال هؤلاء. ناتي الى مسألة اخرى ايضا من المسائل المشهورة قوي ومتعلقة ايضا بالصوفية، ونشوف برضو رأي القرطبي فيها. في طبعا في بقاعة المجلس من المساجد من المجالس حتى هم في اورادهم اي كتاب في ورد للصوفية، هتبص تلاقي بقى ذاكرين للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن اقول لك 7000 اسم. وانا مرة واحد والله جاب لي كتاب لقيت فيه كلام والله، يعني هي دي بقى المضحكات المبكيات شر البلية المضحك، سلام على احليل واحود واحود ايه ده اسماء ليس لها حصر، اسماء غريبة الشكل وحاجات غريبة الشكل. لكن من الامور المشتهرة قوي انه نسخة اسمين لقب نص القرآن طه وياسين طه وياسين والمدعوسة بنت الحصري الله يرحمه مات وهو منها بريء تقعد بقى تبقى انت مثلا ايه ماشي في شارع عليك بعربية تسمح لك سلام يا طه سلام الله مش عارف ايه حاجة يا طه يا طه وهم قاعدين في مجالسهم طه طه ياسين ياسين وتلاقيه قاعد ويرتعش كده صلوا على طه يا سلام الزعاق مين يا ابني طه يعني مرة واحد بيقول لي صل على طه مين طه يا اخو مين يقول له صل عليه بقى مش عارف طه مين قول لي طب انا قلت لك صلي على سنين ياسين يا اخو مين ياسين وهي طب انت اكتب لي باللغة العربية ياسين اكتب لي ياسين لو حطيت الياء جنب السين والله ما فيش ما تنطق ياسين تنطق ياسين لو هتقراها كلمه واحده لو قرات ان انت تقراها حروف مفصله تقول يا سين ده لو قرات ان انت تفصل تقراها على بعضيها لازم تطلع ياسين وعشان كده في بعض الجهل يروح واخد اسمه كده يكتب اللي هو كده سماه يا ساد مبنى ياسين فمره والله لقيت يا اخي الدكتور موجود عندنا في شبرا عياده الدكتور ياسر ايه ده قال هو ياسين مش ياسر قلت له لا يمكن تقرا لو اسم كلمه انت عايز تقراها كلمه لا يمكن تقرا الا ياسر بس ياسر لكن لا يمكن تنطق هكذا الا اذا قرات حرفان مفصلان يا سين بس كده هتبقى احد يقول لك صلي على ياسين والناس مصلين مين يا ابن ياسين اللي صلي عليه ده مين قل لك النبي طب جبت النبي دي منين يا مين اللي قال لك مين اللي بيقول لك الخطاب واضح طه شوف الخطاب هيجي بعديها ما انزلنا عليك القران لتشقى يبقى هو ربنا بيخاطب غائب يبقى هو طه ربنا بيقول له طه وبعدين يجي لان الكلام اللي جه بعد كده اسلوب خطاب ما انزلنا عليك القران فاين المخاطب ده لازم يكون هو طه ياسين بعد كده جه بعديها خطاب والقران الحكيم انك لمن المرسلين فين المخاطب اللي هو ياسين واخد بالك فيقول لك كده قلت له يا ابني والله عين الجهل عين الجهل اللي انت بتقوله ليه قال لي ليه؟ قلت له خلاص وانا همشي بالقاعده بتاعتي صلي على حميم قال لي يا حميم ده؟ قلت له هو ماشي همشي بالقاعده بتاعتي صلي على حميم فكان من الحروف مقطعه جاء بعدها خطاب لمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم فهل كل حرف مقطع جه بعد خطاب للنبي يبقى هو ده اسم النبي؟ ده اسمه؟ فهذه دي قاعده فاشله اللي انت بتتكلم ليه؟ الله سبحانه وتعالى لا يخاطبه ها ولا يشترط ان يكون هناك نداء عليه لانه من المعلوم ان الله لا يخاطب الا نبي فخلاص دي مساله معلومه يا ابني مش محتاجه البحث ولا تنقيب لكن هو مصر ولازم يحط لك ياسين وطه من اسماء النبي طيب نشوف بقى في سوره الصفات في ايه سلام على الياسين شوف الاسم مكتوب ازاي ها ياسين كده مكتوب ياسين وده لانه ايه سلام على ايه على الياسين فمكتوب ياسين القرطبي لما جه فصل الايه دي بدا يتكلم على الياسين ومين المعنى بالياسين وكذا 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 الى اخره فتعرف بقى لبعض الناس اللي بيقولوا ياسين اسم من اسماء الايه؟ النبي وبناء عليه ودول برضه من اهل التصوف واحنا جايين الايه دي سلام على ال ياسين وقالوا لك سلام على ال ياسين اللي هم ال محمد طبعا القرطبي بدا يتفصل في البدايه التفسير السليم وان المراد ياسين المراد سيدنا الياس، واقوال بعض المفسرين في ذلك، هل المراد الصلاه عليه وعلى اله ولا الصلاه عليه بس؟ والياس كان بيسمى الياس ويسمى ياسين، فاذا كان بيسمى ياسين يبقى السلام عليه، واذا كان ما يسماش ياسين يبقى ال ياسين السلام على اله، وازاي تيجي ياسين بعد الياس؟ وبدا يقول كلام طيب في هذا الموضوع الى ان وصل بقى لمربط الخاص كلمتين بتوعهم. ونزع البعض الى قول من قال في تفسير ياسين، رجع بقى لكلمة ياسين، ياسين يعني يا محمد، خد بالك. وهذا القول يبطل من وجوه كثيرة بالنسبة للسورة اللي معانا وبالنسبة لسورة ايه ياسين. ايه بقى الوجوه؟ احدها ان سياقة الكلام في قصة ياسين يلزم ان تكون كما هي في قصة ابراهيم ونوح وموسى وهارون، وان التسليم راجع عليه، اللي هو قول الله تعالى سلام على ايه؟ على ياسين. فشوف الخطاب قبلها كان مين؟ هل جاء في ذكر النبي امته ولا كان منين؟ فراعي السياق ده اولا. ولا معنى للخروج عن مقصود الكلام لقول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضعف ذلك القول، اللي هو إيه بقى؟ في آية أخرى اللي هي سورة إيه؟ ياسين، كما في سورة ياسين. فإن ياسين وحاء ميم وألف لام ميم ونحو ذلك القول فيها واحد، إنما هي حروف مقطعة. حروف إيه؟ ملهاش علاقة بالأسماء نهائي. حروف ايه؟ مقطعة. وهي انما هي حروف مقطعة، وهي انما مأخوذة من اسماء الله تعالى كما ذكر عن ابن عباس، او من صفات القرآن، او كما قال الشعبي لله في كل كتاب سر وسره في القرآن فواتح القرآن، هي الحروف الايه؟ المقطعة. وايضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، خمسة أسماء، ولم يذكر فيها ياسين. ولذلك الخمسة الأسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشد وأنا العاقب وأنا الناحي. طب النبي قال أنا لي خمس أسماء هم، انت اعلم باسماء ولا هو يا اخوه؟ فهو قال لك انا ليا خمسه، تروح انت بتسميه بالسادس السابع، انت مالك؟ هو اعلم باسماء، فقال لي خمسه اسماء وتحديد صحيح. خلاص احمد محمد الحاشر العاقل الناح. يقول لي اسماء انت من عندك؟ سبحان الله العظيم. فانت تعلم اعلم منه باسمائه؟ هذا والله يا اخي. ولم يذكر فيها ياسين. وايضا فان ياسين جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف، يعني بتقول ياسين بالتسكين والوقف. بالله عليك لو اسم، الاسم اللي تيجي في اول الكلام يبقى ايه؟ مبتدا. ولو هيبقى منادى برضه هيبقى مرفوع، فهيتقال ايه؟ يتقال ايه؟ ياسين ياسين. طب خلي راجل منهم يقرأها كده، يقرأها كده، يبقى لما بيقول ياسين بينطق على انها ايه؟ اسم ولا حرفين؟ حرفين. لو اسم كانت لازم تنطق ازاي؟ ياسين يقدر ينطقها كده؟ يقدر؟ ده جاهل، ده العالم جاهل، لا جاهل لا بشرع وجاهل بلغة وجاهل بكل حاجة، ولله الحمد يعني مقاطف وعن نفسهم علماء. فبيقول ولو كان اسم النبي صلى الله عليه وسلم لقال ياسين بالضم، كما قال تعالى يوسف. المهم ايه؟ واذا بطل هذا القول كما ذكرنا فإن الياسين هو الياس المذكور وعليه وقع التصريح. تمام؟ يبقى دي جزئية رد فيها على هذا الغراء وهذا الضلال، واعتبر أن هذا قولا ايه؟ قولا باطلا لا يعتد به، لا يعتد به. هي نحن ما زلنا بنسير مع الرجل في هذا. يكفينا هذا من اجل الصوفيه وننتقل الى فرق اخرى. الفرق الاخرى احنا بقى اتكلمنا عن شيعة، اتكلمنا عن معتزلة، مش كده ولا ايه؟ وشفنا ضلال هؤلاء وزيغ هؤلاء وتوجيه هؤلاء في تفسير القرآن الكريم. لكن انا اكلمك على جزئية خطيرة قوي وانا متعمد اتكلم عليها. الجزئية دي تتعلق بآية في سورة غافر لما تكلم الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه وحاق بآل فرعون ايه؟ سوء العذاب. النار تعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. طب يوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. طب هنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ده الكلام ده حاصل فين؟ حاصل فين؟ في الدنيا في القبر. لان لسه بقى يوم القيامة ادخله. يبقى ده في الدنيا. الاية دي كان فيها كلام بالنسبة لعذاب القبر. ظهرت فرقة من الفرق الزائغة الضالة وانكرت عذاب القبر. قالت مفيش حاجة اسمها عذاب قبر، هو كده عذاب في الاخرة وبس، اما في القبر فانت نايم راقب الى ان تقوم الساعة. لا تقول لا عذاب ولا نعيم. ودي طبعا الحاجة اللي هببوها في رمضان الماضي، بس طبعا ما كانش في نصيب ان انا اعلق عليها لان انا كنت في الارجنتين. فجاءوا التمثيليه وقال عايزين يعالجوا، وعايز كانوا لهم لو في خلل سيبوا العلاج لاهله، ما تجيبوش جهله علشان يعالجوا، ما تجيبوش جهله وبهايم ما بيفهموش عشان يعالجوا. فلما اجيب ليلى علي يتعالج، ولما اجيب ده كان مين اللي في التمثيليه تاني؟ ها؟ ده ما تعرفوش؟ ما تعرفش. وراهم جايين وحلقه من الحلقات اللي بيعالجوا بقى راحوا متهكمين وناكرين ان فيما يسمى بعذاب الايه؟ بعذاب القبر. ده يعني منهج اهل الزيغ والضلال على السبعتين. وفي من اهل الزيغ والضلال من انكر عذاب القبر فعلا. فالايه دي فيها تنصيص وفيها بيان ان في عذاب ايه؟ في عذاب قبر. تمام؟ هنا القرطبي عليه رحمه الله بان يقول والجمهور على ان هذا العرض في البرزخ. برزخ اللي هو ايه؟ القبر. النار يعرضون ايه؟ عليها غدوا وعشيا. ده في القبر. واحتج بعض اهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فقالوا ما دامت الدنيا. كذلك قال مجاهد وأكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب أن هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنيا. ألا تراه سبحانه وتعالى يقول عن عذاب الآخرة ويوم تقوم الساعة أدخلوا إيه؟ آل فرعون أشد العذاب. بدأ يدعم ويؤكد أن هذه الآية من الآيات الدالة على عذاب الإيه؟ القبر. وعشان كده كان في واحد مغفل كتب مقال يقول لهم أتحدى لو أن هناك دليلا على عذاب القبر. بيتحدى. طبعا راجل أعمى البصر والبصيرة يقول إيه؟ أول دليل عندك آية قرآنية وضحت الشمس في. يقول وفي الحديث عن ابن مسعود تفسير بقى ايه تفسير الايه دي اهو، ان ارواح ال فرعون ومن كان مثلهم من الكفار تعرض على النار بالغداة والعشي فيقال هذه داركم. هذه ايه؟ كل ما في القبر الله مفتح لباب واصل لجنة انتهى تقول شوف دارك يستغيث ويجب كما جاء في حديث احمد وهو على شرف الشيخين فيجب من حرها وسمومها. يقعد كده شافية ويستغيث ويفزع ويتألم ويصرخ في قبره الى ان تقوم الساعة. تمام. وعنه ايضا ان ارواحهم في اجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين فذلك عرضها. وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت ميمون بن مهران يقول كان ابو هريرة اذا اصبح ينادي اصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار. ده كل يوم مباراه الصبح للمسلمين دول اصبحنا والحمد لله وعرض ايه شوف سبحان الله وعرض آل فرعون على النار. فاذا امسى نادى امسينا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار. فلا يسمع ابا هريره احد الا تعوذ بالله من النار. الناس لما يسمعوه يقعدوا يقولوا ايه وانتم برضه تقولوا الايه دي لما تسمعوها نعوذ بالله من النار ونعوذ بالله من فتنه القبر. امين يا رب العالمين. وفي حديث صخر ابن جويريه عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكافر صحيح وصريح ان الكافر اذا مات عرض على النار بالغداة والعشي ثم تلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وان المؤمن اذا مات عرض روحه على الجنة بالغداة والعشي. وخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار. فيقال هذا مقعدك. بقول حديث صحيح حتى يبعثك الله اليه يوم القيامة. يوم الايه القيامة. وبدأ بقى يذكر هذه الاقوال وتعرض لأولئك المنكرون انهم يخالفون ظاهر القرآن وصريح السنة ولكن الرب على اهل الزي والضلال سواء من السابقين او حتى من المعاصرين اولئك المخبولون الذين خرجوا بحجة الاصلاح فافسدوا وكفروا بالله وبرسوله للاسف الشديد كفروا بالله وبرسوله. فهذا كان من رد القرطبي عليهم عليه رحمة الله. فزي ما قلت اذا القرطبي ما زال يسير على نفس المنهج في الرد على كل طائفة من طائفة اهل الزين واهل الضلال. كذلك لما تيجي للقرطبي وهو يتعرض للمعتزلة والمعتزلة من الفرق التي ايضا ضلت وحكمت عقلها في كتاب الله وردت نصوصا من كتاب الله بعقلها كي تعلموا. فتجد ايضا ان القرطبي وانتم تعلمون ان المعتزلة انكرت النظر الى الله رب العالمين يوم القيامة وخالف قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال إن ناظرة هنا بمعنى تفتكر زمان واحد بيجيب تفسير الزمخشري قلت لكم نفسر ناظرة بمعنى إيه؟ بمعنى منتظرة وأول الآية حتى يتفق هذا الكلام مع رأيهم ومعنى الهدي فأن الله لن يرى يوم القيامة. القرطبي ما ترك هؤلاء وهو يتعرض لهذه الآية فذكر أولا ما يؤكد أن النظر هو النظر الحقيقي وليس الانتظار كما ذهب إليه. قال ناظرة أي تنظر إلى ربها نظر نظر خلاص. وعلى هذا جمهور العلماء. وفي الباب حديث صهيب خرجه مسلم. في حديث صهيب انكم ستنظرون الى ربكم رب واضح. وفي مسلم ربي فين ده ربي فين عند قوله تعالى للذين احسنوا الحسنى وايه وذكر كلام في هذا الموضوع وان الزياده ايه ازل في الجنه النظر الى الله رب العالمين. وكان ابن عمر يقول اكرم اهل الجنة على الله اكرم اهل الجنة اكرم اهل الجنة على الله من ينظر الى وجهه غدوة وعشية. مثل هذه الآية نسأل الله ان يرزقنا هذا. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. وعن عكرمة قال تنظر الى ربها نظرا. وكان الحسن يقول نضرت وجوههم ونظروا الى ربهم. وقيل ادي بقى اللي قالوه المعتزله وغيره ان النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر ومجاهد مش اتضرب كلمه وايه وروي يعني نسبوا الكلام ده لمين لعمر لابن عمر ومجاهد لكن ده جاي بصيغه ايه روي يعني صيغه تمريض طائفه ما تتجوزش. وقال عكرمه تنتظر ربها حكاه الموردي عن ابن عمر وعكرمه ايضا. وليس هذا الكلام معروفا الا عن مجاهد وحده. واحتجوا بقوله تعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهذا القول ضعيف جدا خارج عن مقتضى ظاهر الآية والأخبار. وفي الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة. وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال هذا حديث غريب. وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعز إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وروى جرير بن عبد الله قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. متفق عليه الحديث المتفق عليه انك هتراه كما ترى الايه القمر ليلة الايه ليلة البدر. والحديث بيأمرك انك تواظب على صلاتين صلاة قبل طلوع الايه قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس. وده اعتبر ان ده تفسير لقول الله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل ايه يبقى المراد بسبح هنا يعني ايه يعني ايه يعني صلي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وخرجه ايضا ابو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وبدأ يذكر ويرد على هؤلاء المقالين ان انكار الرؤية في الاخرة بيتعارض مع صريح الآية وبيتعارض مع الصحيح الصريح من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيرد على هؤلاء ان لا تدركوا الابصار وهو يدرك الابصار ويقول هذا في الدنيا وليس في الاخرة. هذا في ايه في الدنيا وليس في الاخرة. اذا القرطبي ما ترك شيئا لأهل الزيغ والضلال إلا ورد عليه، وكان يلتزم بقول أهل السنة والجماعة. ويأخذ بقى أمثلة ردوا على الشيعة وردوا أيضا على المعتزلة في إنكارهم للسحر في آيات السحر في سورة البقرة، ورد عليهم رد لاجع في هذا الموضوع. وفي كل هذه المواطن أنا لا أريد أن أقول أكثر من هذا، إني أريد أن أصل إلى أشياء أخرى. ألا الشيء الأول أنا هتكلم عنه، إن القرطبي هو مالكي المذهب. وكان هنا سؤال، القرطبي اسم كتابه الجامع لأحكام القرآن، فهل كان القرطبي منزل الأحكام على مذهب الإمام مالك؟ وهل كان متعصبا لهذا المذهب؟ لأن كان الأمر كذلك لا يجعلنا يعني نأخذ منه الفقهيات بإيه؟ برجوع وبحث. لا، ما يبقى اعرف ان هو بيديني فقه مين؟ فقه الإمام مالك. فهل يا ترى كان القرطبي متعصبا لمذهب الإمام مالك، ام ان الرجل كان بيأخذ مبدأ الحيبة وانه يدور مع القول الراجح مع النص؟ ده سؤال مهم جدا لازم اعرفه. السؤال الثاني او الشيء الثاني، براعة عرض هذا الرجل للمسائل الفقهية في الآية الواحدة، في الآية الواحدة. واللقاء القادم هناخده كله بأن السن اللي انا بتكلم عليهم دول ان شاء الله قدر. النقطة الاولى، هل كان متعصبا لمذهب الامام مالك ام لا؟ والنقطة الثانية، وذلك في اللقاء القادم يكون دينا قوي، لان هنضطر نمسك مثال واحد لبحث فقهي لهذا الرجل، لبحث فقهي لهذا الرجل. وانا هتعمد ان انا امسك بآية معينة، وهي قول الله سبحانه وتعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان. تعرفين ذكر في الآية دي كم مسألة؟ في نصف الآية ذكر 20 مسألة، في جزء منه 20 مسألة. هنقرأ مع بعض ونشوف ال20 مسألة دول فيهم ايه. نشوف بقى الوجبة الدسمة هتبقى أكلة كباب يعني ما تحلمش بيها، فعلا وجبة دسمة تاخدها من العرض. وانا مش عايز طبعا انزل بالمستوى العلمي للكباب، لكن بقول لك عشان اسواقك يعني، انا عارف انت الحاجات دي سواقك، لكن هي وجبه دسمه فعلا. وده اللي لو حبيت بقى تعرفه وهتشوفه يبقى هتجيلنا يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر. بكل زوجه ارتبت الحجاب الشرعي ورفض زوجي، حتى انه امرني بخلع الاشارة وامرني بعمل وجهي مثل الناموسات، واقسم علي لو عاد من الشغل وجبني لم انمص وجهي فسوف يعيدني الى اهلي، فماذا افعل معه؟ اولا احنا لازم نقول له حاجة، يعني نبشره ونقول له ان التصرف ده لا يمكن ان يصدر من رجل، وانما لما بيصدر من شخص سماه النبي، ما قالش على راجل، قال جيد. فانا بقول له عملك ده لما جبت تبقى عايز تصفر لحمها وعرضها، وبعدين انت عايز تعريه، فانت فعلا لا تستحق انك تسمى رجل. والرجولة بينها وبينك كما بين السماء والارض، فانت ولله الحمد ديوت. فيا اخي ان لم يكن عندك دين، يعني لابسط الامور، ودايما اقولها للناس، اقول له الدين امر والزم بهذا، فان لم يكن عندك دين اليست عندك رجولة ونخوة؟ أليست عندك رجولة ونخوة؟ انا مش عارف الرجل اللي مراته بعده في الستر وهو مصر يعريها ده. يعني انتوا عارفين انا مره واحد مسك اخنائي لسبب بسيط جدا بتكلم معاه وزوجته عايز بقى ايضا تحتجب وهو مصر انها تلبس القصير والمحزق وال فقالوا لي كلمه ودرست معاه كلمه سبحان الله العظيم. يعني اتق الله في نفسك فيها اتق الله في نفسك فيها. فقال لي اتخاف عليها من النار قال لي البس على عايزك في النار. طب يا عم نسال الله ذلك ها طب يا عم بلاش دي يعني من باب الرجوله والنخوه. قال لي يا عم انا سيبها تزكى على اللحمه بصوره تلقائيه لقيت نفسي بتبصق عليه بصقت عليه بقى خناقه يعني مش بقية. لان لما يجي يعني مش عايز اقول دهول زي ده ويقول كلمه زي دي تقول له بالله عليك لما بيقول على زوجته كده انها زكي زكي ايه ايه انا مش عارف. يعني في ناس وصلوا لمرحله تعتقد كده انا بتكلم عنهم بكل قرح مش لاقي وصل تقول والله لا يبقى عنده لا دم ولا حراره ولا نخوه. ما اعتقدش ان ده في جواه دم ولحم وده دم ولحم زينا. ما اعتقدش كده والله. ده تقول عليه خنزير تقول عليه اي حاجه لكن دم ولحم زينا ده انا شك فيها. يعني ده انا شك فيها يا الله يا كريم. ده احنا الزوجه لو مش عارف بس الطفل الصغير زقلها اللي قام على دماغها تلاقينا تلاقي واحد فينا قام جال قال عايز ياكل ابني الصغير تلقائي كده. ربنا خلقنا رجال فينا رجوله كده بنسال الله ان احنا نحيا عليها ونميت عليها. اما الناس دي لذلك بعرف اول لما اشوف بتوع الفن دول مش عارف مرات واحد عمال يقبلها وهو واحد مبسوط ويعني كده مش عارف ده ايه. انا مش لاقي وصف اقول لان اي وصف قذر هوصفه بيه الوصف نفسه هيتقذر. والله الوصف يتوقع وعين وصف قذر لان ملوش اي وصف. مش عارف اقول عليه مش عارف اوصل له بايه. مش عارف انا الراجل اللي كنت بجيبه عايز تستتر وهو يعني عايز تتعرى ويراه الناس. انا لا ادري انا لا ادري. فانا بقول يعني اتق الله في نفسك واتق الله فيها يا اخي. اتق الله نفسك واتق الله فيها. انا بقول لها بقى ان اصر وقال لك هوديك عند اهلك فوالله بيت اهلك اكرم لك والله ويكون اكرم لك انك تتطلقي من هذا وحطي بقى اللي انت عايزه تحطيه احسن ما تعيشي معاه. والله اكرم لك واشرف لك انك تبقي بلا زوج احسن ما تبقي مع ديون. اكرم لك واشرف لك وانا بقولها لك. واحد بقى بيقول لي ما حكم الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صحيحة يا ابني اللي قال لك انها مش صحيحة. وانت لا تقدر تصلي للقبر وعلى فكرة القبر في ظهرك مش في القبلة عشان تبقى عارف. القبر في ظهرك مش في القبلة. فانت لا تقدر تصلي للقبر ولا تقدر تتوسل بيه ولا تقدر تعمل أي حاجة من الحاجات دي. ولو سألتنا عن الصلاة في مسجد الحسين برضه هقول لك وفي مسجد السويدة برضه هقول لك الصلاة صحيحة مع الكراهة في غيره أولى. لكن مش هقول لك إنها باطلة. فقل لو جعلت القبر قبلة أو صليت على القبر. بس. فقسم السؤال ده محرج ليا لا يا حبيبي. ففي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وانا بقول لك اصبح الان فيه من المجتمعات وفيه ما حذر منه محمرين ومصفرين جوه بيضع. مش عشان هتقول لي مسجد رسول الله بيضع والقبر داخل مسجد بيضع وهو منها بريء وحذر من هذا. فهو مش راضي عني. مين قال لك ان هو راضي عن الكلام ده؟ ما تفتكرش ان انت بالسؤال ده بتحرجني يعني لا. ما انا عارف ده بيطوفوا يا اخويا ده بيطوف يا حبيبي. ده ابني انا دخلت البدوي مرة واحدة في حياتي وكنت هقتل. والله كنت هقتل هناك. وواحد اصر قال لي انا عايزك بس تشوف اللي بيحصل عشان تتكلم عليه عيانا بيانا. قلت له ماشي. دخلت لقيت حتة طوبة حاطينها في برواز ازاز ناس والناس عمالين يتمسحوا عليها. وبعدين يقول لك دي فيها قدم النبي. قدم النبي ايه ده؟ وبعدين واحد قاعد على كرسي عالي وماسك عصايه وعمال يضرب في المغفلين اللي جوه. صوت اسعى بسرعه خلي غيرك يلحق ياخد لي جروين ثلاثه. الكعبه زعقت جوه صاحبنا كتب بقي وشلني على بره قال لي بيدي لا بيدي عمرو انا اعمل فيك كده احسن ما يموتوك ويموتوني. هذا والعياذ بالله يا ابني كفر وضلال ضلال مبين. نسأل الله السلامة وان شاء الله تعالى هيكون لنا لقاء قبل يوم الاحد القادم وهو لقاء خطبة الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر باذن الله تعالى هنبقى معاكم في رمضان ده اذا كنا مش من اهل الارجنتين يعني فهنكون معاكم ان شاء الله في رمضان ان شاء الله باذن الله شهر رمضان كاملا دروس يومية ما بين صلاة التراويح وانتقنا لكم قارئ جيد حامل للقرآن كله. انا شخصيا الاخ ده لما بصلي وراه يعني لا املك نفسي من البكاء وده هتكون يعني فتهتكم في هذا الشهر. هذا الاخ اللي هو اسم الشيخ مصطفى هيجي يمكث معنا الشهر كله في رمضان باذن الله تعالى علشان تبقى واخد وجبتين بسمتين القرآن اولا والعلم اللي هنقوله ثانيا. كل جميعا تبحرك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله